عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في التلقين في الحد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: ما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان. قال: نعم. فشهد 4 شهادات فأمر به فرجم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن، خرجه مسلم. يعني الحديث ما باب ما جاء في التلقين في الحد، يعني لم يذكر الشاهد هنا، قال: حق ما بلغني عنك. في بعض الروايات قال: لعلك قبلت، لعلك غمزت، يعني يلقنه أن يرجع عن الإقرار، لأن الإنسان إذا تاب من الذنب تاب الله عليه. يعني الأفضل لمن وقع في مثل هذه المعصية مثل الزنا والسرقة ونحو ذلك أن يتوب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، وألا يشير نفسه، وألا يطلب إقامة الحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لقنه أن يرجع، لكن ليس بصريح ارجع، يقول: لعلك قبلت. يأتي يقول: زنيت، فيقول: لعلك غمزت، لعلك قبلت، فيصر أنه زنى. فيسن للحاكم يعني القاضي إذا جاء من يقر بحد من حدود الله تبارك وتعالى من نفسه، جاء تائبا يقر، يسن له أن يلقنه الرجوع، يقول: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك ضممت، لعلك يعني أنك فعلت ما دون الزنا. فإذا أصر فإنه يقيم عليه الحد. وكذلك يعني لو أتى من ارتكب حدا إلى آخر، إلى عالم أو إلى شخص يستفتيه، هل يذهب ليطلب إقامة الحد أم يستر نفسه؟ لا، يلقنه أن يستر نفسه. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لظهر اسمه هزال، هذا هو كان الولي على ماعز أو قريب له كذا، هو الذي أمره أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليطهره، فقال له: يا هزال، لو سترته بطرف ثوبك لكان خيرا لك. يعني لو واحد يخرجنا هذه اللفظة اللي يعرف أن هذا حديث لا بأس به، لو سترته بطرف ثوبك لكان خيرا لك. يعني ما ينبغي الإنسان يشير على من وقع في معصية وتاب منها أن يطلب الحد. لماذا؟ لأن الحد تطهير، كما سيأتي في ما يذكر المؤلف من الأبواب. فمن أصاب من هذه القاذورات أو الحدود شيئا فأقيم عليه فهو كفارة، والتوبة كافية في التكفير. من يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فالتوبة كافية، يتوب فيما بينه وبين ربه توبة صادقة، والتوبة كافية. لكن إذا أصر فيجب على الإمام أو من ينوب عنه كالقاضي أن يقيم عليه الحد، ليس له أن يقول له ارجع صريحا. إذا جاء وقاء وشهد أو أقر فليس وأصر على إقامة الحد فليس للإمام أن يتركه، لابد أن يقيم عليه الحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وردده مرارا، يعني 4 مرات وهو يلقنه ثم يرجع ثم يرده ثم يرجع حتى أصر. باب ما جاء في درج الحد عن المعترف إذا رجع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ماعز الأسلمي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه. ثم جاء من الشق الآخر فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه. ثم جاء من الشق الآخر فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى. فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل، أي فك بعير، فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه. هذا حديث حسن. وهذا أيضا هذا الحديث يعني ليس معناه أنه إذا رجع على الإقرار أن الإقرار يبطل، هذا رجع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هلا تركتموه يتوب، فيتوب الله عليه. في بعض الألفاظ الحديث: هلا تركتموه يتوب، فيتوب الله عليه. بعض العلماء قال: إذا أقر من عليه الحد بالحد ثم رجع فإن إقراره يبطل، لكن هذا في نظر. إذا أقر الإنسان على نفسه بإقرار صحيح من غير إكراه فلا يقبل رجوعه في ذلك الإقرار. يعني لو شخص، لو أن شخصا أقر بقصاص أو بحق لآدمي، قال: فلان له علي 1000 ريال، ثم رجع قال: لا، ما له علي شيء، ما يقبل. إذا أقر إقرارا صحيحا وهو يعني عاقلا وليس فيه أثر من خمر ونحو ذلك، ليس سكران وليس تحت الإكراه، فإن هذا القرار مقبول، أن الإنسان لا يتهم على نفسه. فلو رجع لم يقبل رجوعه، أنه قرر إقرارا صحيحا. لكن لماذا هنا يعني قال: هلا تركتموه؟ ما قال لأن إقراره بطل، قال: يتوب. هلا تركتموه يتوب، يعني لو في المرة الأولى لما قال زنيت أعرض عنه، لو راح هل يتبعه ويناديه؟ ما يتبعه، مع أنه قرر إقرارا صحيحا ليس فيه تحت تأثير، وأمر شخصا يشم رائحته فلم يجد رائحة الخمر، سأل عن عقله قالوا إنه من عقلائنا ما بعقله بأس، أقر إقرارا صحيحا. لكن أعرض عنه الأولى، لو لم يرجع لتركه، مع أنه ما قال رجعت، يعني ما قال رجعت، سكت، قال: يا رسول، إنه زنى، سكت عنه. لو لم يعد الثانية لما طلبه، مع أنه ما كذب نفسه. واضح هذا أنه يعني يتركه لأنه تائب. لكن لو أن شخصا أخذ من غير توبة، اتهم أو وجد مخترعا بامرأة، يعني قبض عليه فسئل فاعترف ثم رجع، الظاهر أنه لا يقبل رجوعه ولا يحتاج أن يقر 4 مرات، إذا أقر مرة واحدة كفى في إقامة الحد، أن إقرار يكفي مرة. سيذكر من الإفضال باب بعده أنه يعني نعم رواه أحمد، ها يمكن له شواهد، الألباني صححه ويمكن بالشواهد. يعني المسألة عن إذا أقر بالزنا هل يثبت الحد بإقراره مرة ولا لابد أن يقر 4 مرات؟ هذه مسألة خلافية، اختلف العلماء في هذه المسألة. بعضهم يرى أنه لا يقام حتى يقر 4 مرات. ما الدليل؟ قالوا: قصة ماعز رضي الله عنه، لأنه أقر أول مرة فلم يقم عليه حد أعرض عنه، أقر الثانية فأعرض عنه، أقر الثالث فأعرض عنه، فلما أقر الرابعة أخذه وأمر برجمه. قالوا ما ثبت إلا في الرابعة، هل هذا السؤال صحيح؟ هذا ليس بصحيح، لأنه في قصة الغامدية لم يرددها 4 مرات، لما جاءت قال يا رسول الله إني زنيت ولعلك تردني كما رددت ماعزا والله إني لحبلى من الزنا، فقال إما لا، يعني إما لا أي لا تريدين الستر فاذهبي حتى تضعي، خلاص ثبت عليها، لولا أنها حامل لرجمها في الحال مع أنها شهدت مرة، فلما رآها مصر، لكن ماعز ردده لعله يرجع، لكن هذه رآها مصرة، لعلك تردني كما رددت ماعزا والله إني لحبلى من الزنا، فقال إما لا فاذهبي حتى تضعي، هذا المانع من الرجم أنها حامل، وقال وليدة وضعت فأخبرني، فلما وضعت لم يوجد من يرضعه فقال اذهبي حتى تفطميه، فلما فطمته أمر بها فرجمت. إذن أقول ليس بشرط أن يقر 4 مرات، الإقرار يكفي مرة في جميع الحدود والقصاص، كل ما يجب على الشخص إذا أقر مرة كفى في ثبوت ما نسب إليه، سواء في زنا أو في سرقة أو في قصاص أو في أي حق مالي وغيره أو غيره، إذا أقر مرة إقرارا صحيحا هذا شرط لا يكون تحت الإكراه، أحيانا يضرب المتهم ويعذب حتى يقر، فإذا أقر عند مثلا الشرطة وذهب إلى القاضي في المحكمة أنكر، قال أنت أقررت، في ناس يشهدون على إقراره، ماذا يقول؟ يقول أني أقررت تحت التعذيب وتحت الإكراه، فإقراره هذا ما يصح، أنه أقر مكرها، معروف الإنسان إذا عذب يقر حتى لو لم يفعل، من أجل أن يخلص من هذا التعذيب الذي يقع عليه، إذن هذا إقرارا، هذا إقرار ليس بصحيح، إذا كان سكران إقرار ليس بصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أن يشم ماعزا، أن راحة الخمر معروفة، فاستنكه ماعزا يعني شمه فلم يجد في ريح الخمر، شك في عقله أنه في الغالب يعني في العادة أنه يبعد أن يأتي شخص ويقر على نفسه بما يؤدي إلى رجمه بدون يعني أن يتهم، هذا نادر، لذلك ما يعرف إلا ماعز الغامدية فقط، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام تحقق وسأل عنه فقالوا ليس بعقله بأس، ثبت إقراره، لا سكر ولا إكراه ولا جنون أو خلف عقل، إقراره صحيح، فردده عليه الصلاة والسلام يلقنه الرجوع، لكن بالنسبة للمرأة التي زنى بها العسيف وش قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقها؟ لأنها اتهمت ولم تأتي تائبة، قال واغضي أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل 4 مرات، فذهب أنيس إليه فسألها فاعترفت فرجمها، ولم يذكر العدد، لأن يعني هذه ليست تائبة، إذن هذا هو القول الصحيح، أنه يفرق بين من جاء تائبا فإنه يلقن العذر ويعرض عنه إلى 2 3 4، فإن أصر أقيم عليه الحد، وأما من أخذ من غير توبة وأقر مرة واحدة فإنه يكفي في إقامة الحد ولا يشرع ترديده، لأنه غير تائب، فرق بين التائب، لأن المقصود من الحد هو التطهير، وهذا تاب التوبة كافية في التطهير، ما دام أنه تاب التوبة تطهره ولا يبقى شر في المجتمع، لكن إذا لم يتوب إنه سيفسد غيره، سواء كان الرجل أو امرأة، الزاني يبحث عن الزنا، فلا بد أن يكف شره إما بالحد الجلد مع التغريب أو الرجم إذا كان محسنا، هذا هو القول الصحيح، يدل عليه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد الغامدية لما صرت، ولم يردد السؤال على امرأة العسيف مع أنه ثبت بالإقرار، إن اعترفت فارجمها، فلما اعترفت رجمها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات، يعني هم يقولون 4 شهادات مقابل إيش؟ 4 شهود. هذا غير صحيح، ما له علاقة. الشهود صحيح لابد من 4، هذا نص القرآن، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء ولا بد أن يكونوا عدولا، لكن الإقرار غير، هذا يقر على نفسه. هل هو متهم؟ ليس متهم. مستحيل أن يأتي شخص ويعترف أنه زنى ولم يزني، يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لا يمكن يأتي شخص يعترف بالزنا ويطلب الرجم وهو لم يزني، وإن فعل فالحاكم بريء منه، هو الذي أقر على نفسه. والإنسان ليس متهما على نفسه بشرط كما سبق أن يكون إقرارا صحيحا. إذا قول شهد على نفسه 4 مرات يعني هذه من باب الاتفاق، نردده مرة مرتين وثلاث وأربع، لكن ليس في نص صريح أنه لا يرجم إلا بعد أن يقل 4 مرات بدليل الغمدية وامرأة العسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ يصح أحصنت، يعني أحصنت فرجك بالزواج بالنكاح؟ قال: نعم. سبق لنا تعريف المحصن، ومن سبق له الوطء في الفرج في نكاح صحيح وهو حر بالغ، والبلوغ فيه خلاف، بعضهم يرى أنه إذا راهق يحصل له يعتبر محصنا إذا جامع وهو مراهق، بعضهم يشترط البلوغ، وبالغ عاقل. والإسلام ليس شرطا على الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين كما سيأتي وهما ليس بمسلمين. إذا زنى غير المسلم وهو محصن يرجم إذا جاء يتحاكم إلى المسلمين. قال: أحصنت؟ أي أحصنت فرجك؟ قال: نعم. فأمر به فرجم في المصلى، ليس معناه المسجد، لا، المصلى غير المسجد، المصلى مصلى العيد والاستسقاء، وهو صحراء خارج المدينة، يعني في أطراف المدينة وليس هو المسجد. المسجد سبق أنه لا تقام الحدود في المساجد. فرجم في المصلى فلما أذلقته الحجارة فر، هذا يدل على أنه لم يحفر له، لم يحفر له، لكن لو كان محفورا له لما فر، هذا يدل على أنه وقف بدون حفر ورجموه، فلما اشتد به الألم فر. وفراره هذا يحتمل أنه فر تائبا، يعني لا يريد أن يقام عليه الحد، ويحتمل أنه فر من الألم، لكنه لم يرجع عن الإقرار ولم يرجع عن إقامة الحد، يحتمل. فقال: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى أن يقتل، أن يرجم حتى الموت لحكمة يريدها جل وعلا. فلما أذلقته الحجارة أي اشتد به الألم فر، فأدرك فرجم حتى مات. الغامدية ورد أنه حفر لها، فالحفر هذا اختلف في العلماء، لأنه ورد أنه حفر للغامدية أو لماعز، وورد أنه لم يحفر، فيعني اختلفوا فيه. بعضهم يقول على حسب ما يراه الإمام، رأى أنه يحفر له حفر حتى لا يهرب، وإن رأى لا يحفر لم يحفر له، وبعضهم يقول يعني حفر للغامدية لأنه امرأة ولم يحفر لماعز لأنه رجل، وهذا يكون أستر للمرأة في حفرة، يعني يحفر له إلى الصدر حتى يظهر الرأس، يرجم مع الرأس، نسأل الله العافية السلامة. فالعلماء مختلفون في الحفر، أنه ورد في حديث ورد أنه فر صار في تعارض فاختلفوا فيه، بعضهم يقول أنه يرجع إلى رأي الإمام، بعضهم يقول لك امرأة يحفر لها والرجل لا يحفر له، على خلاف. وهذا أمر سهل، يعني إذا رأى الإمام يحفر له حفر له، لكنه ما يدفن قبل الرجم، يترك في حفرة واسعة تحرك يمينا ويسارا، لكن لا يمكن من الفرار. وبعضهم يقول إذا كان أخذ غير مقرر، يعني ثبت عليه بشهود، يحفر له، لأنه لابد أن يرجم، حتى لو فر لابد أن يرجم. وإذا كان جاء تائبا فلا يحفر له، حتى لو فر ترك، يعني مسألة فيها أقوال. فرجم حتى مات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، قال عليه الصلاة والسلام: لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعته. أنه جاء تائب وأصر الله مرة ومرتين وثلاث وأربع حتى أقيم عليه الحد، فشك هذه توبة عظيمة. كذلك الغامدية قال: لقد تابت توبة لو تابها لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي حديث الثاني قال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. المكس هي إيش؟ الضرائب، المكوس هي الضرائب التي تؤخذ على التجار بدون حق. فبين عليه الصلاة والسلام أن توبتهما توبة عظيمة. في رواية قال: وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها، يعني كأنها تصدقت بنفسها، مع أنه لا يجب عليها الإقرار، يسعها أن تتوب ولا تطلب إقامة الحد. وتوبة الغامدية أعظم، لماذا؟ لو مدة طويلة، مدة طويلة جاءته حامل، قال اذهبي حتى تضعيه، هذه شهور، ثم قال اذهبي حتى تفطميه، هذه قرابة سنتين، يعني بقية سنتين أو أكثر. والذنب يعني يحرق قلبها، يعني يمكن سنة أول ما يفعل المعصية يحس بحرقة وألم، ثم يهدأ ينسى بعد شهر شهرين ثلاثة، وسيما إذا تاب وصار مثلا يصلي نوافل ويصوم ويتصدق ويعمل أعمالا صالحة يبرد، وكثرة ما عمل من أعمال صالحة يهدأ ويخف، تخف حرارة الذنب. هذه بقيت سنتين تقريبا وقلبها يشتعل من حرارة الذنب حتى سلمت نفسها للرجل. ولو لم تأتي لما تبعها مثل ماعز، حتى بعد أثناء الرجل قال: هل لا تركتمه؟ قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه. هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية عند البخاري أنه صلى عليه، ولكن الحافظ رحمه الله حكم عليها بالشذوذ، قال: انفرد بها محمد بن غيلان، وهو ليس من الأئمة الكبار، وإن كان حديث صحيحا لكن خالفه 10 من الرواة لم يذكروا أنه صلى عليه. فلا شك أن 1 مقابل 10 يحكم على حديثه بالشذوذ، أنه خالف جمعا كثيرا، وهم 10 من الثقات لم يذكروا أنه صلى عليه، فحكم عليها بالشذوذ. لكنه ثبت عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الغامدية، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد زنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو تابها 70 أو لو قسمت بين 70 من المدينة وسعتهم. فيعني هذا يدل على أن الإمام في مثل التائب مخير، إن شاء صلى عليه لأنه تائب، وإن شاء ترك الصلاة عليه لأجل الزجر والردع على الوقوع في هذه الكبائر. أما من قتل نفسه عمدا فإنه لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، قال صلوا على صاحبكم، لأنه قتل نفسه عمدا. هذه السنة لمن مات عاصيا، إما في حد أو في قصاص أو انتحر، فإن الإمام وأهل الفضل كالعلماء الكبار المشهورين يسن لهم ترك الصلاة عليه، لكن يجب على المسلمين أن يصلوا عليه فرض كفاية، لكن يمتنع الإمام وكبار العلماء عن الصلاة عليه زجرا حتى يرتدع الناس عن الوقوع في مثل هذه الفواحش. يعني فيها نظر، بعضهم ذكرها وقال انه صلى عليه في اليوم التالي، فيها نظر هذه، الصلاة تكون عنده قبل الدفن، يبعد يصلي عليه في اليوم الثاني، رجل مشهور صلي عليه قبل الدفن يتركه عمدا ثم يأتي يصلي عليه، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على قبر من فاتته الصلاة عليه، مثل مرة تقوم المسجد ماتت ودفنت ليلا ولم يعلم بها، فصلى عليها بعد ذلك لما علم، قال دلوني على قبرها فصلى عليها. باب ما جاء في كراهية أن يشفع أو أن يشفع في الحدود. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم أسامة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني قال على سبيل الإنكار. ثم قام فاختطب، اختطب يعني زيادة المبنى وعزية المعنى، يعني خطب خطبة بليغة ورفع صوته ونحو ذلك، فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. ويم الله، ويم الله أصلها إيش؟ أيمان، وأيمان الله يعني تقديره، وأيمان الله أقسم بها على الحذف والاختصار. ثم سهلت الهمزة وجعلت همزة وصل كما ذكر في الشرح، أصلها وأيمان الله، لكن كثرة استعمال اختصر الكلمة أيمان، خلاه ويم، والهمزة سهلوها صارت ويم الله يعني وأيمان الله أقسم بها. لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها سرقت قطعت يدها، هذا حديث حسن صحيح ومتفق عليه. هذا يدل على تحريم الشفاعة إذا وصل الحد إلى الإمام، فلا يجوز ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، يعني صار نداً ومضاداً لحكم الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لأي شخص كان من كان، حتى لو كان رئيس الدولة أو الملك أو السلطان أو نحو ذلك، فلا يستطيع أن يشفع إذا وصل الحد إلى الإمام، فإنه لا يشفع. وذلك جاء في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم، فأيما حد بلغني فقد وجب، خلاص لا يجوز تعطيل الحد إذا وصل إلى الإمام. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أسامة رضي الله عنه حتى قال يا رسول الله استغفر لي، أن أنكر إنكارا شديدا، تشفع في حد من حدود الله؟ يعني كيف تشفع في حد من حدود الله؟ هذه كبيرة عظيمة مضادة لله تبارك وتعالى. فلكن أسامة رضي الله عنه لم يعلم، الرجع في الحال وطلب الاستغفار، هذا يدل على أنه لم يكن يعلم الحكم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يزجر حتى الذي لم يعلم لتعظيم الأمر وتقريره بغض النظر عن الفاعل. هذه قاعدة مفيدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يزجر الشخص إذا أخطأ حتى ولو كان معذورا بالجهل لأجل تعظيم الأمر بغض النظر عن الفاعل هل هو معذور أم لا، لكن تعظيم الأمر للناس أو على الناس، كما جاء في قصة المرأة التي جاءت ومعها ابنة لها وعلى ابنتها مسكتان غليظتان، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار، وهي لم تعلم، وإذا خلعتهما وطرحتهما بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالت هما لله ورسوله، يعني كيف زجرها توعدها بالنار وهي على هذا القدر من الإيمان والخوف، تصدقت بهما جميعا ليس بربع العشر أو يعني قدر الزكاة، بهما جميعا. فيبعد أن هذه المرأة عندها هذا الخوف من الله وتتعمد منع الزكاة، إنما كانت جاهلة بالحكم، لكنه توعدها بغض النظر عن حالها تعظيما لهذا الأمر. كذلك ورد في بعض الحديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لعائشة رضي الله عنها، قالت لبست أوضاحا أتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضار من فضة، قال يا عائشة تزكين هذا أو تودين زكاة؟ قالت لا، قال هو حسبك من النار. فهذا في حق عائشة رضي الله عنها، فكيف بغيرها؟ هذا مقصود به تقرير الحكم. فقال ثم بين أن ترك تعطيل الحدود سبب للهلاك والعياذ بالله، قال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، يعني مثل ما قال الواسطة، هذا له واسطة شريف يعرف الحاكم، يعرف من قرابته أو من يعني مقربين، فيترك لا يقام عليه الحد، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، كما قال عليه الصلاة والسلام عن اليهود والنصارى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه. هذا موجود في يعني غالب الأماكن البلدان والأزمان من قديم، يعني تدخل وسطات حتى في الحدود ونحوها. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق وأيم الله لو أن فاطمة، اختار فاطمة لأنها أحب ولده إليه بنت محمد، يعني نص عليها معناها معروفة لكن أراد أن يؤكد، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، لا مجاملة في حدود الله تبارك وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حد الجلد للزاني قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الناس قد يتعاطفون مع الزاني والزانية، يقولون والله هذا مسكين بينهم حب وتعلق وكذا، فأعطوهم فرصة واستر عليهم، يعني إذا وصل إلى القاضي يشفع الناس ويطلب عدم إقامة الحد وكذا. وحتى نهى الله عز وجل عن التخفيف الضرب، فجلدوهم الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، حتى لو في تخفيف الضرب، يعني حتى لو ضرب ضربا خفيفا فإنه يحرم، فكيف بعدم إقامة الحد؟ نسأل الله العافية والسلام. باب ما جاء في تحقيق الرجم. عن ابن عباس رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشير إلى رجم ماعز الغمدية وامرأة العسيف، المرأة التي زنى بها العسيف، فقال: ورجمنا بعده وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حمل أو الاعتراف. هذا حديث صحيح، وهذا حديث أيضا أخرجه الشيخان. يعني آية الرجم التي أشار إليها عمر رضي الله عنه منسوخة، لكن من أي أنواع النسخ؟ النسخ اللفظ مع بقاء الحكم، والنسخ كما معروف ثلاثة أنواع: نسخ اللفظ والحكم، ونسخ اللفظ مع بقاء الحكم، ونسخ الحكم مع بقاء اللفظ. كل هذه الثلاثة واردة موجودة. هذه الآية نسخت لفظا وبقي حكمها، لأن الصحابة الخلفاء رضي الله عنهم رجموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن هذا الحكم لم ينسخ، لو نسخ لما رجموا بعده كما قال عمر رضي الله عنه. الآية هذه وردت في الزيادة عند الإسماعيلي، لكن البخاري ومسلم أعرضوا عنها، لكنها ثابتة، أخرجها الإسماعيلي عن شيخ البخاري، وأخرجها النسائي بسند صحيح، وهي قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني إلى الموت، نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكن لو قال ما الحكمة من نسخ اللفظ مع بقاء المعنى؟ بعض العلماء ذكر حكمتين من هذا، قال: الحكمة الأولى الابتلاء والامتحان، لأن هذا هو أشد الحدود في الإسلام، وآيته ليست موجودة لفظا، فربما يتخاذل بعض الحكام فيترك إقامته، ابتلاء وامتحان، لأن هذه الآية غير موجودة لفظا، فربما يتساهلون، كما قال عمر رضي الله عنه: إني خائف، في بعض الألفاظ: إني أخاف إن طالب الناس الزمان، أنهم يتركون الرجم لعدم وجوده في كتاب الله. إذن هذه حكمة ابتلاء والامتحان، وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بعدم وجود آية الرجم وتمسكوا بالرجم ولم يتفقوا على تغييره. وأما اليهود فآية الرجم موجودة في التوراة، ومع ذلك اتفقوا على تبديله. ماذا كانوا يصنعون؟ يجلدون الزاني والزانية ويسودون وجوههم ويركبونهم على حمار ووجهه إلى مؤخرة الحمار، ويطاف به ويشهر ويفضح. هذا ابتدعوه، ليس في كتاب الله، فابتدعوه من عند أنفسهم لأنه كثر الزنا فيهم، وصار يوجد فيه أصحاب الشرف، فصعب عليهم إقامة الحد. فقال: هل من اجتمع على أمر نقيمه؟ يعني ما نستطيع الرجم، لابد أن نتفق على شيء نقيمه، معقول نترك الحد بالكلية؟ فاتفقوا على هذا، هذا تبديل لدين الله، هذا يصل لحد الكفر إذا استبدل الحكم الشرعي بحكم مبتدع ليس في دين الله، واعتقدوا أنه دين، هذا يكون كفرا، لأنه تبديل شرع الله مع الاعتقاد أن الجديد هذا من دين الله، هذا شك أنه كفر. لكن لو فعله بدون اعتقاد هذا يكون معصية، يفعله وهو يقر، يقول: هذا الحد هو الرجم، ولكن هذا نحن ابتدعناه، هذا ما يصل لحد الكفر. لكن إذا جعله دينا يكفر. واليهود عندهم مكفرات كثيرة، لكن هذه الأمة لم يفعلوا ذلك. ربما يعطلونه أفرادا أحادا يمكن، لكن تبديل لم يحصل في هذه الأمة مع طول الزمن، ومع ذلك لم يبدلوا هذا الحد، لا يزالون يعتقدونه وإن كان في تقصير في إقامته، لكنهم لم يبدلوا. والحكمة الثانية أنه رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده، أنه لم يباشرهم بتلاوة هذا آية هذا الحد الشديد، أن هذا أشد الحدود في دين الله وأشنع الحدود وأشدها رجم بالحجارة مع الرأس والوجه حتى يموت، فهذا حد شديد. فالله سبحانه وتعالى رحمته تسبق غضبه، فلم يواجه عباده بهذا الحد يتلونه مرارا في كتاب الله. يعني حكم مستنبطة، الله أعلم. طيب، قوله رضي الله عنه: ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حمل. هل إذا حملت المرأة، إذا تبين حملها وهي ليست بذات زوج ترجم؟ عمر رضي الله عنه يقول: أو كان حمل. هل كل من حملت ترجم وهي سبق لها الزواج؟ يعني هذه مطلقة أو أرملة، يعني سبق لها الزواج لكنها مطلقة أو أرملة ثم حملت بعد الطلاق وبعد ما حاضت، يعني استبرئت ثم حملت، هل الحمل كافي للرجم ولا في تفصيل؟ لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. إذا حملت هذه المرأة وهي ليست ذات الزوج تؤخذ فتسأل، أنه ما ثبت عليها بينة فتسأل، فإذا ادعت أنها أكرهت أو أنها وطئت بشبهة فإنه لا يقام عليها الحد، لأن هذه شبهة يدرى بها الحد، لأنه ليس كل من حملت تكون زنت. حتى بعض العلماء يقول لعلها تحملت بماء الرجل، يعني لو أخذت مني رجل وأدخلته بالفرجة تحمل ولا لا؟ هي تحمل، هذا معروف حتى الآن، يسمونه التلقيح الصناعي معروف. إذا حملت فيحتمل أنها زنت، وهذا الأكثر، هذا الغالب، بس فيه احتمال ولو كان قليلا أنها أكرهت، والمكرهة ليس شيء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمرأة إذا أكرهت على الزنا فلا يقام عليها الحد، أنها غير آثمة، ليس لها خيار، شخص اغتصبها بالقوة لا يقام عليها الحد. إذن تسأل، أنه ما في بينة، فإذا ادعت شيئا من ذلك تركت، وإن أقرت فإنها ترجم. وعن عمر رضي الله عنه قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر رضي الله عنه ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن يجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. حديث عمر حديث حسن صحيح، يعني أصله في الصحيحين بمعنى الحديث الأول. وعمر رضي الله عنه لن يكتب في كتاب الله شيئا منسوخا، لكن هذا على سبيل المبالغة والتأكيد، أن هذه آية قرأت، كانت موجودة وتقرأ، لكن لما نسخت لفظا فلا يمكن لأحد أن يكتبها. إذا يقول لولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله، أنها لما نسخت لفظا صارت لا يتعبد بها لفظا مع بقاء الحكم، لكن الرجم ثابت في الحديث. يعني هذه الآية، لو قال قائل كيف يقام الحد وهي منسوخة؟ ما الدليل؟ هذه منسوخة، كيف نعرف أن الحد باقي؟ نقول من الحديث، حديث يعني كثيرة صحيحة معروفة، في رجم ماعز ورجم غامدية: خذوا عني قد جاء الله ونسمي البكر بكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، حديث كثيرة. واغدو إلى يونيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها، حديث كثيرة صحيحة ثابتة، وفعل الخلفاء من بعد النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا، وأنه لم ينسخ الحكم ثابت. حديث قد يقال أنها متواترة في ثبوتها وصحتها، فليس محل إشكال من ناحية الثبوت، وإن كانت هذه الآية منسوخة لفظا. نقف هذا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.